السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقدم حضرة أمير المؤمنين الآن الترجمة باللغة الأردية للآية التي قرأها على مسامع الحضور من سورة البقرة الآية 184. ثم يقول حضرته: من فضل الله تعالى أننا نشهد في حياتنا رمضان آخر، فقد بدأ يوم أمس في هذا الشهر يهتم عدد كبير من المسلمين بالصلاة والعبادة، وهم يأتون للمساجد لأداء الصلوات والتراويح. في مساجدنا أيضا يزداد عدد المصلين مقارنة مع الأيام العادية. والآية التي تلوتها قبل قليل تردد في هذه الأيام على فضائيتنا الـ MTA لتذكرنا أن الهدف من الصيام الذي كتب علينا هو الاتقاء، كما كان الصيام الذي كتب على الذين من قبلنا أيضا يهدف للاتقاء. اليوم لم يبقى تعليم الأديان السابقة على حالته الأصلية، ولم يعد أهلها يعملون به، ومن ثم لم تبقى فيهم التقوى أيضا. أما الإسلام فهو دين خالد يدوم إلى يوم القيامة، وتعليمه أبدي، والقرآن الكريم باق على حالته الأصلية في كل بقاع العالم، وهو هدي للمتقين، أو بتعبير آخر الذين سيعملون بتعليمه سيتحلون بالتقوى دوما، فهو إرشاد لهم. ثم في الزمن الخير بعث الله سبحانه وتعالى المسيح الموعود عليه السلام ليصلحنا وينشر القرآن الكريم ويلفت انتباهنا إلى العمل به ويرينا سبل ذلك، فوفقنا للإيمان به، أو وفق الله سبحانه وتعالى، طبعا هو الذي وفقنا. لذا تقع علينا نحن الأحمديين مسؤولية جسيمة في إدراك حقيقة الصيام والسعي لإحراز الغاية المنشودة من رمضان، أي التحلي بالتقوى والتقدم على دربها. في الآيات التالية وردت تفاصيل الأوامر المتعلقة برمضان، ومنها قراءة القرآن الكريم والاستجابة لأحكامه والاهتمام بالدعاء أيضا. ولقد لخص القرآن الكريم كل هذه الأوامر في كلمتين من الآية وهما لعلكم تتقون. فاسعوا جاهدين للعمل بأحكام الله وعبادته بوجه خاص في هذا الشهر لكي يسهل عليكم العمل بها دوما، أو يسهل العمل عليكم بها دوما، ولكي تجعلوه جزءا لا يتجزأ من حياتكم. ففي رمضان حين نسعى لإحراز التقوى نلتفت إلى العبادة أيضا، وإذا صمنا بهدف التقوى فسوف نجتنب السيئات، سواء تلك التي تضرنا أو تسبب الأذى للآخرين، فباجتنابها تتحقق الغاية من الصيام. ثم نلتفت إلى تحري أوامر الله والعمل بها. أما إذا كنا لا نقلع عن السيئات فلن تتحقق الغاية من الصيام، وهذه هي التقوى. إذا كان يصدر منا ما يلم عن التكبر والافتخار بأعمالنا وشؤوننا دون مبرر حتى في الصيام، وكانت عندنا عادة الإعجاب بالنفس، وكنا نتمنى أن يمدحنا الناس ونحب أن يتملقنا من يتبعنا ونعجب بمن أثنى علينا، فهذا ليس من التقوى في شيء. إذا كنا أثناء الصيام لا نجتنب الخصام والشجارة وقول الزور والفساد فلا تقوى لنا. إذا كنا لا نقضي أوقاتنا في شهر الصيام في العبادة والدعاء والأعمال الصالحة فلسنا متقين ولا محققين الهدف من الصيام. إنما تتحقق الغاية من صيام رمضان باجتناب السيئات وإحراز الحسنات فقط. وإذا سعى المرء إلى أن يثبت على ذلك ويداوم عليه فيمكن أن ينال الهدف من الصيام في الحقيقة، أما إذا كان لا يحقق هذا الهدف فعبثا يتحمل الجوع والعطش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم لا تحققون هذا الهدف فليس الله بحاجة إلى أن تجوعوا أو تعطشوا. بعض الناس يتظاهرون أنهم صائمون وهم في الحقيقة لم يصوموا، فهم لا سيطرة لهم على الأكل والشرب. إذا كانوا لا يستطيعون الامتناع عن الأكل والشرب لسويعات من أجل الله تعالى، فكيف يمكن أن يسيطروا على أنفسهم في شؤون أخرى؟ فخلال يوم أمس نشر في الجريدة تقرير استطلاعي عن صيام المسلمين، وملخص هذا التقرير أن غالبية الشباب هنا يصومون رياء فقط ولا إلمام لهم بالغاية المبتغاة من الصيام مطلقا. فقد سجل صحفي غير مسلم لقاء مع شاب مسلم، فقال الشاب ردا على سؤاله: إنني تسحرت مع أهل بيتي وصمت، وفي بيتنا اهتمام ملحوظ بالسحور والإفطار، فأمي عمرها 64 سنة وهي مريضة بالسكري وقد تصوم أيضا، ومع ذلك تحذر لنا أنواع الطعام للإفطار باهتمام كبير، وحين أعود إلى البيت أتناولها. ثم قال: إنما أتظاهر أمام أهلي وأفراد المجتمع أنني أصوم، فقد تسحرت اليوم أيضا، لكنني تناولت قبل قليل السمك مع البطاطا. ثم قال: هنا في إنجلترا آلاف من الشباب مثلي يصومون هكذا. فهذه حقيقة صيام البعض، وهناك آخرون يجوعون يوما كاملا لكنهم لا يهتمون بالصلوات والعبادة كما يجب، ويكتفون بصلاة واحدة فحسب، ولا يعيرون أي اهتمام لأوامر الله ونواهيه، فصيامهم لا يحقق الهدف الذي بينه الله تعالى، أي التقوى. فمن واجبنا الكبير نحن الأحمديين بعد إيماننا بالمسيح الموعود عليه السلام أن نسعى لأداء حق الصيام بحسب ما أمرنا الله به، ويجب أن نسعى لإدراك ماهية التقوى والسبيل إلى التحلي بها. فقد بين لنا المسيح الموعود عليه السلام في شتى المناسبات من هو المتقي، وأن الراحة الحقيقية واللذة إنما تنشأ بالتقوى، وأن الراحة لا تكمن في ملذات الدنيا، كما بين لنا كيفية إحراز الحسنات، وأنه يجب على المرء أن ينجز كل عمل ابتغاء مرضات الله فيكون مؤمنا حقيقيا، وهذا الأمر وحده يميز الكافر من المؤمن. ونصحنا بضرورة التقدم في معرفة الله بحيث نزداد كل يوم معرفة له سبحانه وتعالى، لا أن نقف في مكان واحد أو نكون مثل أولئك الذين يصومون خاضعين لضغط المجتمع أو بدافع الرياء ولا يصومون قصد الاتقاء، كالمثال الذي ذكرته لكم. باختصار الآن سأتلو عليكم بعض المقتبسات من كلام سيدنا المسيح الموعود عليه السلام عن التقوى. لقد نصحنا المسيح الموعود عليه السلام بالسير على دروب التقوى لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى، وذلك في إلهام له، فقال أن التقوى عصارة جميع الصحف المقدسة السابقة، فقال وهو يذكر اجتماعا بالأمس، أي في 22 يونيو 1899 ميلادي، تلقيت من الله تعالى الوحي التالي مرارا: لو صرتم متقين وسلكتم دقائق سبل التقوى لكان الله معكم. ثم قال عليه السلام: إن هذا يعصر قلبي ألما، وأقول في نفسي ماذا أعمله حتى تتحلى جماعتنا بالتقوى والطهارة الحقيقية، إنني أكثر من الدعاء حتى يغلبني الضعف، وأحيانا أوشك على الإغماء والموت. ما لم تصبح جماعة ما تقية عند الله تعالى لا يحالفها تأييده ونصرته أبدا. إن التقوى ملخص تعاليم كل الصحف المقدسة والتوراة والإنجيل. إن القرآن الكريم قد عبر بكلمة واحدة عن مرضاة الله العظيمة ورضاه الكامل، أي بكلمة التقوى. إنني أفكر أن أخذ من جماعتي المتقين الصادقين المؤثرين الدين على الدنيا المنقطعين إلى الله، وأفوض إليهم بعض مهام الدين، ثم لا أبالي بغيرهم ممن تشغلهم أمور الدنيا الفانية ويرهقون أنفسهم طلبا لها ليل النهار. إلى هنا انتهى مقتبس سيدنا أحمد عليه السلام. يواصل حضرة من المؤمنين ويقول: فهذا هو الألم الذي كان يعتصر قلبه عليه السلام، فكان يود أن يسلك كل فرد من جماعته مسلك التقوى ولا يركض وراء الدنيا فقط. ثم وجه عليه السلام إلى أن السلوك على مسالك التقوى هو ملخص تعاليم الشريعة في الحقيقة، فاسلكوا طرق التقوى. إن كنتم تريدون أن تجاب دعواتكم فعليكم أن تتحلوا بالتقوى. فقال: إن التقوى هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعد لب الشريعة، فلو أردنا بيان الشريعة بإيجاز فليس لبها إلا التقوى. وللتقوى مدارج ومراتب كثيرة، ولكن لو تخطى الإنسان المراحل الابتدائية بمثابرة وإخلاص طالبا صادقا لارتقى إلى المدارج العليا نتيجة إخلاصه وطلبه الصادق. أي يجب الدوام والمثابرة على كل حسنة سواء كانت صغيرة أم كبيرة. يواصل حضرة المؤمنين ويقول: يقول الله تعالى، أي بذكر مقتبس من سيدنا أحمد، ويقول: يقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي أنه تعالى لا يجيب إلا دعوات المتقين، وكأن هذا وعد من الله تعالى، والله لا يخلف الميعاد كما قال: إن الله لا يخلف الميعاد. فما دامت التقوى شرطا ضروريا لا مفر منه لاستجابة الدعاء، فما أشد حماقة وسفاهة من أراد استجابة دعائه مع عيشه عيشة الغفلة والانحراف. فعلى كل فرد من جماعتنا أن يبذل قصارى جهده لسلوك سبل التقوى لينال لذة استجابة الدعاء ومتعتها ويزداد إيمانا. إلى هنا انتهى مقتبس أحمد عليه السلام. يواصل حضرمين يقول: فهذه هي الوصفة المثلى للاستفادة من شهر رمضان الفضيل، أي أن يهدف صيامنا وكل عمل من أعمالنا للحصول على التقوى. هناك كثير من الناس الذين يقولون أنهم طالما دعوا دون أن يستجاب لهم، فعليهم أن يفحصوا أنفسهم فيروا أكان الدين هو الغالب عليهم، أو يتحلون بالتقوى. أم غلبتهم شوائب الدنيا، لأن التقوى هي من شروط استجابة الدعاء. ثم يقول عليه السلام: الحق أن للمتقين وعودا عظيمة، وما أدل على ذلك من أن الله تعالى يكون وليا لهم. فكاذبون الذين يقولون نحن مقربون إلى الله وهم ليسوا متقين، ويعيشون عيشة الفسق والفجور ويظلمون ظلما كبيرا حين يدعون ولاية الله وقربه فهم أولياء مزعومون فحسب، ذلك لأن الله تعالى قد جعل لذلك للولاية شرط التقوى. ثم إن الله تعالى وضع لذلك شرطا آخر، ويمكنكم القول أنه بين علامة للمتقين فقال: إن الله مع الذين اتقوا، أي أنه ينصر المتقين، ونصرة الله لهم هي الدليل على معيته لهم. فهؤلاء المدعون قد سد في وجههم باب الولاية أولا، والآن سد في وجههم باب آخر أيضا، أي باب معية الله ونصرته. اعلموا أن الأنجاس والفساق لا يحظون ولا تحالفهم نصرة الله تعالى، لأن مدارها التقوى، إن معونة الله هي للمتقي فقط. ثم هناك طريق آخر لمعرفتهم، وهو أن الإنسان عرضة للشدائد والمصائب وشتى الحاجات، وقد جعل الله تعالى كشف الضر وسد الحاجات منوطا بالتقوى نفسها. أي إن كنتم تريدون حل مشاكلكم وسد حاجاتكم فلا بد لكم من التحلي بالتقوى. إن سبيل النجاة من ضيق المعاش وغيرها من الشدائد إنما هي التقوى. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي أنه عز وجل يجعل للمتقي مخلصا من كل مشكلة وصعوبة، ويهيئ له من الغيب أسباب الخلاص ويرزقه من حيث لا يدري. إلى هنا انتهى مقتبس من كلام سيدنا أحمد. يواصل الحطمي ويقول: لو جعل الإنسان هذا المبدأ نصب عينيه دائما لبقي سالكا مسالك التقوى. ثم يقول: يتابع سيدنا المسيح الموعود عليه السلام ويقول: ففكروا الآن ماذا يريد الإنسان في هذه الدنيا. إن أكبر أمنية الإنسان في الدنيا هي أن يعيش براحة وسكينة، وقد جعل الله تعالى لذلك سبيلا واحدا، وهو سبيل التقوى، وبتعبير آخر سبيل القرآن الكريم، أو ما يسمى الصراط المستقيم. ولا يظنن أحد أن الكفار أيضا يملكون المال والثراء والعقارات ويعيشون عيشة راحة وسكينة. والحق أقول إنهم يبدون مسرورين في أعين الناس الماديين، بل في أعين الماديين الحقيرين الذين لا يرون إلا ظاهر الأمر فقط، بينما الحقيقة أنهم يقاسون حرقة وألما. أنكم تنظرون إلى صورهم فقط، أما أنا فأنظر إلى قلوبهم. إنهم مقيدون في سعير وسلاسل وأغلال، كما قال الله تعالى: إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى كسب الحسنات، بل يرسفون في قيود بحيث لا يستطيعون النظر إلى الله، ويصبحون أسوأ من الحيوانات والبهائم، أنظارهم مصوبة إلى الدنيا كل حين، ويخلدون إلى الأرض دائما، ويحترقون في بواطنهم حرقة ولوعة دائمة. فإذا أصابتهم خسارة مال أو فشلت جهودهم في تحقيق ما أرادوا فيلتاعون ويحترقون كمدا فيصابون بالجنون أحيانا، ويترددون إلى المحاكم قلقين. الحق أن غير الملتزم بالدين لا يخلو من السعير. نرى عديدا من المشاهد من هذا القبيل، ونقرأ عنها في الجرائد أيضا. فلا يقر له قرار، ولا تتيسر له السكينة التي هي نتيجة حتمية للراحة والطمأنينة. فكما أن المدمن على الخمر يستمر في طلب كأس بعد كأس ويشعر بحرقة، كذلك يكون غير الملتزم بالدين في سعير ولا تخمد نار شجعته لحظة واحدة. إن الرخاء الحق إنما يتيسر للمتقي وحده الذي وعده الله تعالى بجنتين. إلى هنا انتهى المقتبس من كلام سيدنا أحمد عليه السلام. يواصل حضرة أمير المؤمنين ويقول: ثم يقول عليه السلام مبينا أن مدار الراحة والمتعة الحقيقية هو التقوى. يمكن أن ينال المتقي ساكن الكوخ السعادة الحقيقية التي لا يمكن أن ينالها الشخص المادي الشجع في قصره المنيف. إذا كان الإنسان يتحلى بالقناعة والتقوى والرغبة في نيل رضا الله تعالى، فحتى لو عاش في ضيق أيضا فيسنال راحة ولذة لا ينالهم الأثرياء الكبار. يقول عليه السلام: كلما نال المرء الدنيا زادت بلاياه، فتذكروا أن الراحة الحقيقية واللذة الحقيقية لا يمكن أن يحظى بها الماديون. لا تظنوا أن السعادة تكمن في المال الكثير والثياب الفاخرة والأطعمة الشهية، كلا، فإن مدارها التقوى. فلما ثبت من ذلك كله أن لا راحة وسعادة بدون التقوى الحقيقية، فاعلموا أن التقوى لها شعب كثيرة دقيقة كخيوط العنكبوت. التقوى ذات صلة بجوارح الإنسان كلها، وعقائده ولسانه وأخلاقه وغير ذلك. أي يجب أن تكون التقوى في العقائد واللسان وفي الأخلاق العامة. وهناك حديث عن الصيام حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: على الصائم أن يحافظ على طهارة لسانه، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم فلا أستطيع أن أرد عليك. ثم نواصل في مقتبس سيدنا أحمد عليه السلام: إن أمر اللسان أخطر، يقول المرء أحيانا قولا وهو بعيد عن التقوى، ويفرح في قلبه أنه قال كذا وكذا، مع أنه يكون قولا سيئا. تذكرت هنا حكاية مفادها أن أحد الناس الماديين دعا صالحا إلى طعام، وهذا أمر دقيق وجدير وهذا أمر دقيق وجدير بالانتباه أنه لا يكفي اجتناب كيل الشتائم النابية والقتال والشجار، بل يجب أن ينتبه للعجب والرياء أيضا، والذي يظهر أحيانا باللسان ويندرج تحت الذنوب التي ترتكب باللسان وتدل على قلة التقوى. يتابع المسيح الموعود قائلا: دعا أحد الماديين رجلا صالحا إلى طعام، وعندما جاء الرجل الصالح للمأدبة قال مضيفه المادي المتكبر لبعض خدمه: ناولني تلك الصحفة التي جئت بها عندما ذهبت إلى الحج أول مرة، ثم قال له: ناولني الصفحة التي أحضرتها في الحجة الثانية، ثم أمره بإحضار الصحفة الثالثة التي أحضرها في الحج الثالث. فقال له ذلك الصالح: حالتك مأساوية جدا، فقد ضيعت في هذه الجمل الثلاثة حججك الثلاثة. قال عليه السلام: كان حجه لمجرد رياء الناس، ولم يكن لرضا الله تعالى، وكانت بعيدة عن التقوى. ثم تابع الرجل الصالح قائلا: لقد قصدت من ذلك مجرد الإخبار بأنك حججت ثلاث مرات، ولذلك قد أمرنا الله تعالى بإمساك اللسان وأن نحترز من الكلام التافه والذي في غير محله، فلم ننهى عن إيذاء الآخرين باللسان فحسب، بل لابد أن ننتبه للرياء والعجب أيضا، لأنهما يبعدان المرء عن الحسنات والتقوى. ثم قال عليه السلام: انظروا إلى الله تعالى، علمنا إياك نعبد. وكان من الممكن أن يغتر الإنسان بقوته ويبتعد عن الله تعالى، ولذلك أردف الله قوله هذا بقوله: وإياك نستعين. أي لا يظنن أحد أنه يقوم بهذه العبادة بقوته وقدرته، كلا، إن الإنسان لا يستطيع فعل شيء من دون عون الله تعالى وتمكينه وتوفيقه من عنده. ثم إن الله تعالى لم يعلمنا إياك أعبد أو إياك أستعين، ذلك لأن هذا الكلام فيه رائحة تقديم المرء نفسه، أي يظهر المرء كأنه هو يفعل شيء، وهذا خلاف التقوى، إن المتقي يهتم بالناس جميعا. بسبب اللسان يبتعد الإنسان عن التقوى، أي التقوى ضرورية في كل أمر، فباللسان يبتعد الإنسان التقوى، باللسان يتكبر، وباللسان يتصف بالصفات الفرعونية، يبدأ الناس يدعون ادعاءات كبيرة، وباللسان يبدل أعماله الخفية رياء، وضرر اللسان سريعا جدا. ورد في الحديث الشريف أن من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وأكل الحرام لا يضر بقدر ما يضر قول الزور، ولكن يجب أن لا يفهمن أحد من ذلك أن أكل الحرام لا ضير منه. إن فهم أحد هكذا فهم أحد هذا الأمر هكذا فهو يخطئ خطأ فادحا. المراد أن الكذب أكثر ضررا من أكل الحرام، إنما أقصد أن أحدا إذا أكل لحم الخنزير اضطرارا فهذا أمر آخر، سمح الله تعالى بأكله في حال الاضطرار، ولكنه لو أفتى بلسانه بحل لحم الخنزير في كل حال فإنه يخرج من الإسلام بعيدا، إذ يحل ما حرم الله. باختصار، لقد تبين من ذلك أن أذى اللسان وضرره خطير جدا، ولذلك من واجب المتقي أن يمسك لسانه جدا، فلا يتفوهن بما يتنافى مع التقوى. فعليكم أن تتحكموا في ألسنتكم بدلا من أن تتحكم هي فيكم وتتفوه بها كلاما سخيفا. إلى هنا انتهى مقتبس سيدنا أحمد عليه السلام. يواصل حضرة الإمامية ويقول: لقد ازداد ذكر الله مع الصيام، وكثير من الناس يكثرون من ذكر الله، ومع ذلك يجب أن يقل لغو الكلام، ولا بد للمرء أن يسعى لذلك لكي تتحقق الغاية من الصيام، أي التقوى. وفي هذا الموضوع قال المسيح الموعود عليه السلام: علينا أن نفحص دائما مدى تقدمنا في الطهارة والتقوى، ومعيار ذلك القرآن الكريم. لقد بين الله تعالى أن من علامات المتقين أن الله تعالى ينجيهم من مكاره الدنيا ويتكفل أمورهم، فقال: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي أن الذي يتقي الله يجعله الله مخرجا من كل مصيبة ويهيئ له أسباب الرزق من حيث لا يحتسب. أي أن من علامات المتقي أن الله تعالى لا يجعله يضطر إلى حاجات لا طائل منها، فيهيئ له ضروراته والحاجات اللاغية والأمان الواهية لا تنشأ في قلبه ولا تخطر بباله فلا يحتاج إليها. وهذه أيضا علامة التقوى وعلامة تعامل الله تعالى مع المتقي. قال حضرته: مثلا يزعم التاجر أن تجارته لن تزدهر بلا كذب وزور، فلا يتورع عن الكذب ويتظاهر أنه مضطر لذلك، ولكن هذا باطل تماما، فإن الله نفسه يتولى المتقي ويحميه من مواقف تضطره إلى قول ما ليس بحق، أي يضطر إلى الكذب. لا يضطر إلى الكذب. اعلموا أن من ترك الله تركه الله، ومن تركه الرحمن ولاه الشيطان حتما. إلى هنا انتهى مقتبس سيدنا أحمد. يواصل حضرة المؤمنين ويقول: ثم يقول حضرته عليه السلام: لا تظن أن الله تعالى ضعيف، كلا، بل هو شديد القوى المتين، فلو توكلتم عليه في أمر ما لأعانكم يقينا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالذين كانوا أول المخاطبين بهذه الآيات كانوا أهل صلاح ودين، وكانت جل همومهم من أجل أمور الدين، وقد فوضوا أمر دنياهم إلى الله تعالى، ولذلك طمأنهم الله بأنه معهم. باختصار، إن من بركات التقوى أن الله تعالى ينجي الإنسان المتقي من الصعوبات التي تعيقه عن خدمة الدين. انتهى مقتبس سيدنا أحمد عليه السلام. يواصل حضرة المؤمنين ويقول: لقد اتقيتم الله حق تقاته، أو لو اتقيتم الله حق تقاته لأزال الله تعالى الكربات الدنيوية حتى لا تعيق عن خدمة الدين أو تعيقكم عن خدمة الدين. وعليه فعندما يقول بعض الناس أن لديهم ظروفا مادية خاصة تحول دون مساهمتهم في الأمور الدينية، فليعلموا أنهم إذا كانوا يتحلون بالتقوى الحقيقية فسيتكفل الله سبحانه وتعالى بنفسه حل مشاكلهم الدنيوية، وبالتالي يوفقون لخدمة الدين. يذكر المسيح الموعود عليه السلام أن الحسنات نوعان، ويشرح كيفية تعامل الله تعالى مع من يعملون الصالحات فيقول: حسنات المرء قسمان، الفرائض والنوافل، أي أن الأعمال التي ستقومون بها نوع منها يسمى فرضا والآخر نفلا، والفرائض واجبات لا بد للمرء من أدائها كسداد دين أو رد معروف بمعروف، أي إذا أحسن أحد إليكم فأحسنوا إليه كما هو حقه. ليس الإحسان أن تحسنوا إلى من يحسن إليكم، لأنه من واجبكم الإحسان إلى من أحسن إليكم وهو حقه الذي يجب عليكم آداؤه. وإضافة إلى الفرائض، هناك مع كل حسنة نوافل، أي أن ثمة حسنات إضافية إلى ما هو فرض عليه، كأن يرد على الآخر بمعروف أكبر مما صنع به. إن صنعت معروفا لمن أحسن إليك فهو معروف مماثل، ولكن أن تحسن أكثر مما أحسن إليك هو زيادة على حق الآخر في الإحسان. والنوافل متممات للفرائض، فإن أحسن الإنسان للآخرين بأكثر مما يستحقون فإن هذه النوافل تكون متممات للفرائض. والمقتبس المذكور آنفا يبين أن فرائض أولياء الله الدينية أيضا تكتمل بالنوافل، فمثلا إنهم يخرجون الصدقات علاوة على أداء الزكاة المفروضة، والله تعالى يصبح وليا لمثل هؤلاء، ويخبر الله تعالى أن هذه الولاية والصداقة تصبح وثيقة ومتينة، بحيث يصبح الله تعالى يد العبد ورجله وحتى لسانه الذي يتكلم به. ثم يقول عليه السلام: الحق أن الإنسان حين يتطهر من أهواء النفس ويتبع مشيئة الله متخليا عن أنانيته، فلا يصدر عنه ما لا يجوز، بل تكون أفعاله كلها بمقتضى مشيئة الله تعالى. إنما يقع الإنسان في ابتلاء وعثرة حين لا يكون عمله موافقا لمشيئة الله، بل يكون خلاف مرضاته تعالى. ومثل هذا الإنسان يتبع أهواءه، فمثلا يرتكب في ثورة الغضب ما يجره إلى المحاكم فيعاقب، ولكن لو صمم الإنسان على أن لا يعمل عملا إلا باستشارة كتاب الله، وأن لا يتخذ أي خطوة إلا بعد الرجوع إلى كتاب الله، فلا بد أن يرشده كتاب الله تعالى، لأنه عز وجل يقول: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي أن القرآن الكريم قد بين كل حسنة وسيئة بكل وضوح، ومن عمل به حظي بالحماية الربانية. ثم يقول عليه السلام: فلو عقدنا العزم على استشارة كتاب الله فلا بد أن يرشدنا. الابتلاءات التي يواجهها الناس في الأمور الدنيوية يكون مآلها أنهم يقومون بأعمال غير لائقة ولا يعملون بأحكام القرآن الكريم. فلو غض المرء الطرف عن أوامر القرآن الكريم لواجه المشاكل حتما. هنا لابد من الانتباه إلى أن الله تعالى يبتلي الإنسان أحيانا في دينه، ويقول أن هذا الابتلاء يكون لاختبار الأبرار. لذلك يقول المسيح الموعود عليه السلام أن الأنبياء يبتلون أكثر من غيرهم. ثم هناك أمور دنيوية فيواجه الإنسان المصائب بسببها، وذلك لأنه يكون منهمكا في أفكار دنيوية فقط. إنه يدعي كونه مؤمنا ولكنه لا يسعى للعمل بالقرآن الكريم الذي هو سبيل الهداية لنا، فيواجه المصائب وتحل به الابتلاءات. يتابع المسيح الموعود عليه السلام ويقول: ولكن الذي يتبع أهواءه فلا بد أن يتضرر. لقد اتضح الموضوع أكثر بأن الذي يتبع أهواءه ويبقى منهمكا في أمور دنيوية يتضرر حتما، وفي أحيان كثيرة يؤاخذ في هذه الدنيا نفسها. ولكن الله تعالى يقول إزاء ذلك: إن أوليائي الذين يعملون معي ويمشون معي ويتكلمون معي فهم متفانون في. فكلما كان المرء أقل تفانيا في الله صار أكثر بعدا عنه تعالى. ولكن إذا تفان في الله كما وصف الله أولياءه فاق إيمانه التقدير. يقول الله تعالى في مثل هؤلاء الناس: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أي من يتصدى لأحد أوليائي فإنما يتصدى لي أنا. فانظروا حين يعيق الناس طرق الصلاح والبر، فإن الله يؤيد أولياءه ويخيب أعداءهم ويفشل مساعيهم. فما أعظم درجة المتقي وما أسمى مكانته. فمن بلغ في قرب الله تعالى بحيث كان إيذاؤه كإيذاء الله، فيمكنكم أن تتصوروا كيف ينصره الله ويعينه. ثم قال حضرته ناصحا إيانا بأن نعيش بتواضع ومسكنة، ويقول: من الشروط التي يجب على أهل التقوى أداؤها أن يقضوا حياتهم بتواضع ومسكنة، هذا فرع من التقوى، فنقاوم به الغضب في غير محله. فاجتناب الغضب في غير محله هو المرحلة الأخيرة والأصعب لكبار العارفين والصديقين. فالعجب والغرور يتولدان من الغضب، وبالمثل فإن الغضب في بعض الأحيان يكون نتيجة للزهو والغرور، إذ ينشأ الغضب عندما يظن المرء أنه أفضل من غيره. إنني لا أرضى بأن يعد بعض أفراد هذه الجماعة أنفسهم أفضل من سواهم، أو أن يفاخر، أو أن يزدري بعضهم بعضا. الله أعلم بمن هو أعظم ومن هو أحقر. إن هذه النزعة نوع من التحقير الذي يتضمن الازدراء، وأخشى أن ينمو هذا الازدراء نماء البذرة ويهلك صاحبه. إن بعض الناس يلقون كبار القوم بفائق الاحترام، ولكن الكبير من يستمع للمسكين بمسكنة وتواضع ويواسيه ويقيم لحديثه وزنا، ولا ينطق بما يستفزه ويؤلمه. يقول الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ولم يتب فأولئك هم الظالمون. فلا ينادي بعضكم بعضا بما يستفزه، فإن هذا دأب الفساق والفجار. إن الذي يستفز غيره لن يموت حتى يتعرض لمثله. فلا تحتقروا إخوانكم، فما دنتم تنهلون جميعكم من نبع واحد فما يدريكم أيكم أكثر حظا من هذا الشراب. لا يكون أحدا مكرما ولا معظما بحسب القواعد الدنيوية، إنما كريمكم عند الله التقي، كما يقول تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالله سبحانه وتعالى عليم بكل حقيقة وكل أمر، فهو أعلم هل التقوى حقيقية أم بدافع الرياء. فما دام الله سبحانه وتعالى عليما، فيجب أن نسعى بالأحرى للتحلي بالتقوى الحقيقية التي أمرنا الله بها، فاحصين أنفسنا بخشية وخوف. ثم يقول عليه الصلاة والسلام موضحا كيف يتصرف المؤمن والمتقي عندما ينال نجاحا، وكيف يكون سلوك الكافر عند نيله النجاح والفوز: ضعوا هذا المبدأ نصب أعينكم دوما، وهو أن المؤمن يخجل عند كل نجاح ويحمد الله تعالى لأنه قد أكرمه، وهكذا يمضي قدما ويزداد إيمانا لثبوت قدمه عند كل ابتلاء. إن نجاح الهندوسي ونجاح المؤمن متشابهان بادي الرأي، ولكن نعلم أن نجاح الكافر هو سبيل الضلال، أما نجاح المؤمن فيفتح عليه أبواب النعم. إن نجاح الكافر يؤدي إلى الضلال، لأنه لا يرجعه إلى الله تعالى، بل يعد جهوده وذكاؤه وكفاءته إلها. أما المؤمن فإنه يرجع لله تعالى ويتعرف إليه، أو يرجع الله تعالى ويتعرف إليه مجددا، وهكذا بعد كل نجاح تكون له معاملة جديدة مع الله تعالى ويبدأ فيه التغيير. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. اعلموا أن كلمة التقوى وردت في القرآن الكريم مرات كثيرة، وتفسر بالنظر إلى كلمة سبقتها، وقد سبقها هنا حرف مع، فمعناها هنا أن الذي يؤثر الله تعالى فالله يؤثره وينقذه من كل أنواع الخزي والهوان. إنني أؤمن أن المرء إذا أراد اجتناب كل أنواع الذلة والشدة فليس أمامه إلا سبيل وحيد، وهو أن يصبح متقيا، وعندها لن ينقصه شيء. باختصار، إن نجاحات المرء تمضي به قدما فلا يقف في مكان واحد. لقد سجلت في الكتب أحوال كثير من الناس الذين كانوا متهافتين على الدنيا جدا في أول أمرهم، ولكنهم دعوا واستجيب دعاؤهم فتغيروا كليا. لذا فلا تفخروا باستجابة أدعيتكم ونجاحاتكم، بل قدروا فضل الله تعالى ورحمته. هذه من الأمور المسلم بها أن النجاح يزيد صاحبه همة وعزيمة، فيجب أن تنتفعوا من هذا الأمر وتزدادوا معرفة بالله، لأن أفضل ما ينفعكم إنما هو هذه المعرفة الإلهية، وهو تتيسر بالتدبر في فضل الله وكرمه، ولا راد لفضله تعالى. إن الفقر المقدع يلقي بصاحبه في المصائب. ورد في الحديث: الفقر سود الوجه. لقد رأيت أناسا صاروا ملحدين نتيجة فقرهم، ولكن المؤمن لا يسيء الظن بالله تعالى عند أي ضائقة، بل يرجعها إلى أخطائه، ويسأل الله تعالى من فضله ورحمته. وعندما ينقضي ذلك الضيق وتأتي أدعيته بثمارها، لا ينسى زمن العجز والضيق ذلك، بل يتذكره. باختصار، إذا كنتم تؤمنون بأنه لابد لكم من الاحتياج لله تعالى، فاسلكوا سبيل التقوى، ومبارك الذي يتقي عند النجاح والفرحة، وشقي الذي يتعثر ولا ينيب لله تعالى. إن الله يحمي وينصر الذين يتقون، والمراد من التقوى اجتناب السيئة. أما المحسنون فهم الذين لا يكتفون باجتناب السيئة فقط، بل يكسبون الحسنات أيضا. ثم يقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، أي الذين يكسبون الحسنات على أتم الوجه، على أتم وجه. يقول عليه السلام في تفسير آية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لقد تلقيت وحيا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مرات كثيرة لا أستطيع إحصائها، لعله نزل 2000 مرة. والمراد من ذلك ليعلم أفراد الجماعة أنهم يجب أن لا يكتفوا بأنهم انضموا إلى هذه الجماعة، ولا يرضوا بالإيمان الفكري والجاف فقط، بل إن معية الله ونصرته ستحالفكم عندما تكون التقوى صادقة إلى جانب الحسنات. إلى هنا انتهى هذا المقتبس من كلام شيخنا الإسلام. ويواصل حضرته ويقول: أحد شروح هذه الآية، أي وهذا أيضا من كلام سيدنا أحمد عليه السلام، إن الذين يختارون التقوى والطهارة والتزكية يكونون تحت ظل حماية الله تعالى، ويخافون ارتكاب المعصية دوما. إلى هنا انتهى هذا المقتبس. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله تعالى يسجل أعمال الإنسان اليومية، لذلك على الإنسان أن يعد هو الآخر سجل أعماله اليومية، وتأمل إلى أي مدى تقدم في الحسنات. يجب أن لا يتساوى يوم المرء وغده، فإذا كان يوم أحد وعده سيئين من حيث تقدمه في الحسنات كان خاسرا. فإذا كان الإنسان مؤمنا بالله إيمانا كاملا، فلا يضاع قط، بل تنقض من أجله مئات آلاف الأرواح. كان أحد أولياء الله راكبا سفينة فهاج البحر، وأوشكت السفينة على الغرق، ولكنها أنقذت بدعائه. وألهم عند الدعاء: أننا أنقذنا الجميع من أجلك. ولكن هذا لا يتأتى بمجرد الكلام، بل يتطلب المجاهدة والسعي. فقد وعدني الله تعالى أنا أيضا إني أحافظ كل من في الدار، وهذا الوعد طبعا لسيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام. لكن ذلك يتطلب منكم أيضا الاتقاء أولا. وقال عليه السلام: إنكم عندما تحققون الأهلية للدعاء، فعندئذ ستجاب دعواتي بحقكم، وذلك يقتضي التقوى منكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن نصوم رمضان ونعبده بهذه التقوى، ويمكننا ويمكننا من تأديت حقوق أخرى، وأن يبارك في هذا الشهر من كل النواحي. وأن يكون مباركا للجماعة ولعامة المسلمين، بل للعالم أجمع. أدعو الله بصفة خاصة للأحمديين في باكستان، فأوضاع الجماعة تسوء يوما بعد يوم. نسأل الله تعالى الفضل أن يوفقنا لتأدية هذه الحقوق وحق الصيام أيضا، سالكين على دروب التقوى، وأن نكثر من الدعاء أيضا. وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المسلمين ويلهم قيادتهم وعلمائهم العقل والفهم ليؤمنوا بإمام الزمان. وكذلك أدعو للعالم أيضا، فكل يوم ترد الأخبار أن لهيب الحرب يكاد يشتعل، فالسرعة التي تتقدم بها القوى الكبرى إلى الحرب يبدو في الظاهر أنها لن تتوقف. لذا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحمي المسلمين والأحمديين منهم، خصوصا من أضرار الحرب، وينقذ البشرية عموما منها وإن كان إصلاح هؤلاء ممكنا في نظر الله حتى الآن، ويمكن أن تظهر أي وسيلة له، فندعو الله أن يتم إصلاحهم ويعرفوا ربهم. نسأل الله تعالى أن يهيئ الأوضاع التي تمكنهم من معرفته وينجو من الهلاك.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم يستجب لكم ولذكر الله أكبر.